بسم الله الرحمن الرحيم.
وتوكل على الحي الذي لا يموت.
70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. تخيل يوم القيامة حينما يجتمع الناس
يوم القيامة
في أرض المحشر. في هذا اليوم الذي يبلغ طوله على الكفار والمنافقين 50,000 سنة. سأل سائل بعذاب واقع
للكافرين ليس له دافع.
وتوكل على الحي الذي لا يموت.
من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ لماذا يسألون؟ لأنهم يحرصون دائما على كل سبب يدخلهم الجنة ويقربهم من رب الجنة سبحانه وتعالى.
الجنة.
فمهما على الإنسان فمصيره في النهاية أن ينزل إلى قبر عاريا لا يأخذ من الدنيا إلا الكفن والعتق. لا شيء سوى ذلك. العتق والكفن.
النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها.
وتوكل على الحي الذي لا يموت.
أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية. الدنيا ستتركه أو ستتركها أنت. ناس يعني صاحب المنصب إما أن يترك المنصب بنطلع المعاش أو يموت. صح لا. وصاحب المال إما أن يتركه المال بأن يفتقر هذا الإنسان وإما أن هو يترك المال بأن يموت.
وتوكل على الحي الذي لا يموت.
كان عندنا رجل غني جدا لا يستطيع أن يعد ثروته. حياتهم كلها أكل وشرب ونوم وفسح وخلاص. المهم الرجل مات أولاده ورثوا ثروة كبيرة جدا وكانوا كلهم لا يعرفون طريقا للمسجد. فكان من بين أولاده واحد كل يوم لازم يشرب إزازة خمر كاملة ولا يشربها إلا عند قبر أبيه ثم يكسرها على قبر أبيه ويسب أباه.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج.
وتوكل على الحي الذي لا يموت.
مساش الماتش بتاع النهار 10 بالليل لو فاتك بفاتك نص عمر. 2 بالليل بقى في فيلم بقى لو فاتك يفوتك بقيت عمر والعمر كله يروح بالماتش. يبقى العمر لحظه زي ما بيقول. اما الانسان المسلم لا مسلم حاجه تانية خالص. المسلم يسير وشعاره قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. حد معاه؟ لا شريك له. وبذلك امرت وانا اول المسلمين لسان حالي وعجلت اليك ربي لترضى.
وتوكل على الحي الذي لا يموت.
إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصدر.
يا نفس لله تومي واستغفري من ذنوبي فقد بدت شمس عمري تميل نحو الغروب. أفنيت عمري حربا مع الهوى والخطوب
تبارك للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة تقدم وتوكل على الحي الذي لا يموت لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع فضيلة الشيخ.
الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الخطباء وأعجزت حكمته الحكماء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية وهو الشفاء لما في الصدور والحكم العدل عند مشتبهات الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وارض اللهم عن أصحابه الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك وفضلك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذا هو عنوان تلك المحاضرة. وفي الحقيقة أمر التوكل الأمة كلها في أشد الحاجة لأمر التوكل. لو توكلنا على الله حق التوكل ليسر الله لنا الخير كله من كل مكان بل في كل زمان. وما أجمل الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لم يصلوش عليه الصلاة والسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، وفي رواية الرهيط، والرهط أو الرهيط هو العدد الذي يقل عن عشرة رجال. فرأيت النبي ومعه الرهط أو الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. يعني تدبر وتخيل أن الله عز وجل يرسل نبيا إلى أمة بأكملها قد يصل عددها إلى أكثر من مليون نسمة، وعلى الرغم من ذلك النبي يجاهد ويدعو إلى الله عز وجل ويذكرهم بالله عز وجل ليلا ونهارا، ويأتي يوم القيامة وليس معه واحد من تلك الأمة، فالأمة كلها قد كفرت بالله عز وجل. ورأيت النبي وليس معه أحد، إذ عرض لي سواد عظيم عدد كبير فظننت أنهم أمتي عليه الصلاة والسلام. فقيل لي: هذا موسى وأمته عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم قيل لي: انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم عدد كبير. ثم قيل: انظر إلى الأفق الآخر، فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله من فضله، اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. تخيل يوم القيامة حينما يجتمع الناس في أرض المحشر في هذا اليوم الذي يبلغ طوله على الكفار والمنافقين 50,000 سنة، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، والشمس قد دنت فوق الرؤوس حتى كانت كمقدار ميل، والناس قد حشروا جميعا حفاة عراة غرلا غير مختونين. حتى قالت أمنا عائشة: تلك الحية التي تربت في حقل الإسلام وسقيت بماء الوحي. حتى قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، نحشر جميعا حفاة عراة. قال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك يا عائشة. فيا له من موقف يقف فيه العباد بين يدي رب العباد، ولا يستطيع رجل عار أن ينظر إلى امرأة عارية. تخيل هذا الموقف، يبحثون جميعا عن الطعام أو الشراب أو الظل فلا يجدون طعاما ولا شرابا 50,000 سنة، والعرق قد ألجم كثيرا من الناس إلجاما، فمنهم من بلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من بلغ إلى ركبتيه، ومنهم من وصل إلى حقويه، ومنهم من ألجمه العرق إلجاما 50,000 سنة بلا طعام ولا شراب ولا ظل، يبحثون: يا رب أين الظل؟ فينطلقون بعد أن يسمعوا ملكا من الملائكة وهو يقول: انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب. فإذا انطلقوا فإذا هذا الظل هو ظل النار لا ظليل ولا يغني من اللهب. سلم يا رب سلم. في هذا اليوم ما إن يذهب الحبيب صلى الله عليه وسلم ويطلب الشفاعة من الحق جل جلاله في بدء الحساب، تلك هي الشفاعة العامة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام، كما قال الإمام الشنقيطي: أي رحمة للمسلمين بل وللكافرين. فببعثة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم رفع الله عذاب الاستئصال عن الأمم الكافرة في الدنيا. فيذهب الحبيب صلى الله عليه وسلم يطلب الشفاعة من الله عز وجل في أن يبدأ الحساب، فيأذن الحق جل جلاله له ويقول: نعم أنا آتيكم فأقضي بينكم. في هذا اليوم تجد أناسا قد خصهم الله عز وجل برحمته وفضله وجوده، 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هؤلاء جميعا يجلسون في ظل عرش الرحمن، وهناك أصناف كثيرة تجلس في ظل عرش الرحمن غير هؤلاء الأصناف 7 الكرام، يجلسون في ظل عرش الرحمن يأكلون من تلك الوجبة التي أعدها لهم
من الذي أعدها؟ لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من أولياء الله، بل إن الذي أعد تلك الوجبة هو الله عز وجل. وجبة زيادة كبد الحوت أعدها لكم الرحمن سبحانه وتعالى، فتأكل من تلك الوجبة لا تشعر بعطش ولا بأي شيء، ولكنك تريد أن تذهب لتشرب شربة هنيئة مريئة من يد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فإن أردت الماء تذهب إلى حوض النبي فتشرب من يد من؟ لا من يد أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، ولا من يد عمر، ولا علي، ولا عثمان، ولا واحد من هؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم وارضاهم، ولكن تشرب الماء من يد المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي وصف حوضه فقال كما في صحيح مسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وطعمه أحلى من العسل، كيزانه كنجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. في تلك اللحظة ما إن يبدأ الحساب حتى يأذن الحق جل جلاله للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يدخل الجنة ومعه فقراء المؤمنين والمهاجرون، ثم مع هؤلاء جميعا 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. لقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري عن عائشة رضي الله عنها، قال لها: من نوقش الحساب عذب، مجرد مناقشة الحساب عذاب. وفي رواية: من نوقش المحاسبة هلك. لك أن تتخيل أنك تقف بين يدي الحق جل جلاله يعدد عليك كل ذنب أذنبته في تلك الدنيا: عبدي أتذكر يوم كذا أنك فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا؟ تدبر، ولو حتى جاءك موعود من الله أنك من أهل الجنة، لك أن تتخيل أن الذي يعدد عليك ذنوبك هو الله سبحانه وتعالى. فمجرد مناقشة الحساب عذاب. فهؤلاء معافون من أي شيء من المحاسبة، يدخلون الجنة ينطلقون إليها بغير حساب ولا عذاب. فجلس أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم الذين كانوا لا يتركون خيرا إلا ويريدون أن يعرفوا كيف يتحصلون على هذا الخير، جلسوا يتساءلون فيما بينهم: من هؤلاء يا ترى؟ لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء كثيرة. فخرج عليهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ قالوا: نتكلم عن هؤلاء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، من هم يا رسول الله؟ فقال: أما إنهم الذين لا يسترقون. وفي لفظ ضعيف في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنهم الذين لا يرقون. وهذا اللفظ قال عنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه أنه لفظ ضعيف جاء نسيانا من الراوي رحمة الله عليهم جميعا. أما إنهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. وفي رواية أخرى كما في مسند الإمام أحمد وسنن البيهقي وصححها الشيخ الألباني أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي فوعدني. شوف الفاء التعقيب والسرعة، استجابة للحبيب عليه الصلاة والسلام. سألت ربي الشفاعة فوعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 تضيء وجوههم كإضاءة القمر ليلة البدر، فاستزدت ربي، أي طلبت منه المزيد، فزادني مع كل 70,000. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000، ثم حثى لي 3 حثيات بيديه الكريمتين. سبحانه وتعالى، يحفي ربك عز وجل بيديه الكريمتين 3 حثيات من نار جهنم ليدخلوا الجنة بإذن الملك جل جلاله. الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا لا يتركون خيرا إلا ويسألون عنه. انظر حينما سألوا عن هذا الحديث: من هم يا ترى؟ من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ لماذا يسألون؟ لأنهم يحرصون دائما على كل سبب يدخلهم الجنة ويقربهم من رب الجنة سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم من الأيام جالسا بين أصحابه فقال لهم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من تصدق اليوم على مسكين؟ قال أبو بكر أنا. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. انظر للتسابق، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم مر في يوم من الأيام ومعه أبو بكر وعمر، وكان ذلك في قلب الليل، فمروا في شوارع المدينة، وبينما هم يمرون إذ سمعوا قراءة لرجل كان يقوم الليل، فاقتربوا فإذا هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فكان يقرأ سورة النساء وهو يصلي، فلما انتهى من صلاته جلس ليدعو، فقام النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء قال: من أحب أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمع قراءة ابن أم عبد وهو عبد الله بن مسعود. وفي رواية: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. فلما انتهى عبد الله بن مسعود من الصلاة وقام يدعو، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يسمعه عبد الله بن مسعود فقال: سل تعط، أي شيء تدعو به في هذا الوقت فإن باب السماء مفتوح والإجابة مضمونة بوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سل تعطى. فكان الأشياء التي طلبها عبد الله بن مسعود، قال: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد. انظر للأمنيات الجميلة، انظر للهمة العالية في طلب الآخرة. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد. وأين النعيم الذي لا ينفد؟ في جنة الرحمن، اللهم اجمعنا هناك يا رب العالمين. ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك في أعالي الجنان. فأمن النبي على تلك الدعوات الثلاثة ورجع هو وأبو بكر وعمر، فقال عمر: فأردت أن أذهب في الصباح الباكر لأبشر عبد الله بن مسعود بتأمين النبي على دعائه. قال: فذهبت فإذا بأبي بكر قد سبقني إلى عبد الله وبشره، فقلت: والله يا أبا بكر لا أسابقك إلى خير بعد اليوم. علم أن المنزلة الأولى بعد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هي لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، فكانوا يتسابقون إلى كل مكرمة وإلى كل خير، لا يفطرون لحظة واحدة عن أن يسلكوا أي طريق يؤدي بهم إلى جنة الرحمن وإلى رضا الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. أما إنهم الذين لا يسترقون، لا يطلبون الرقية، لكن لو جاءهم رجل فقدم لهم الرقية فلا بأس، كما رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما رقى النبي الكثير من أصحابه صلى الله عليه وسلم. أما إنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، أي لا يتشاءمون. وكان العرب في الجاهلية إذا أراد الرجل أن يتزوج أو يتاجر أو يسافر كان يأتي بطائر فيضعه على رأسه أو على كتفيه، فهش الطائر بيديه، فإذا طار الطائر يمينا قال الرجل: إذن نسافر أو نتزوج أو أي أمر يستشير فيه هذا الأمر، وإذا طار الطائر يسارا قال: إذن لا نسافر. فكانوا يتشاءمون، فجاء الإسلام ليحرر الناس من تلك الجاهلية، ليعلم الناس أن التوكل لا بد أن يكون على الحي الذي لا يموت، لأن الأسباب مهما تعددت ومهما كانت فإنها لا تكون أبدا ولا تنفع ولا تضر إلا بأمر مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. ولذلك فإن المسلم عليه أن يأخذ بالأسباب، بل إن عدم الأخذ بالأسباب يقدح في توحيد الإنسان، كما قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. فعلى المسلم أن يتقدم وأن يباشر وأن يدخل في الأسباب وأن يأخذ بها، ثم بعد ذلك يتعلق قلبه أولا وآخرا وابتداء وانتهاء بالله جل وجلاله، لأنه هو الذي يملك الأسباب. ولذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرة تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير لا يملك شيئا في الكون إلا أنه يسبح بحمد الله ويوحد الله عز وجل. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فكل شيء في الكون يسجد لله عز وجل. بل ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ملب يلبي أي في الحج ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وما عن شماله من شجر وحجر ومضر حتى ينقطع الصوت منها هنا ومنها هنا. فالكون كله يسبح بحمد الله جل وعلا. بل إن الحبيب صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري عن جابر بن عبد الله أنه كان يخطب على جزع من النخل على جزع من الخشب فقامت امرأة من الأنصار فأمرت ابنها أن يصنع منبرا للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فلما صنع المنبر وجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصعد الحبيب فخطم عليه الجمعة فسمع صوتا بالجزع فأنصت النبي فإذا الجزع يحن إلى النبي ويبكي فنزل النبي من على المنبر وقطع الخطبة والتزم الجزع أي احتضن الجزع فسكن الجزع. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أصر له بكلمة قال له إن شئت غرست فعدت أبهى مما كنت أي إن شئت غرسناك في الأرض فعدت نخلة مرة أخرى أو شجرة مرة أخرى أبهى مما كنت وإن شئت غرست في الجنة فيأكل منك المؤمنون. فاختار الجزع أن يغرس في الجنة. انظر حتى الجماد يطمع في جنة الرحمن. وفي رواية ثالثة أن الحبيب المصطفى بطلنا نصلي عليه عليه الصلاة والسلام أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لو لم ألتزم الجزع لظل يحن ويبكي إلى يوم القيامة. ولذلك كان الحسن البصري رحمة الله عليه كان حينما يحدث بهذا الحديث يبكي ويقول سبحان الله جماد يحن إلى رسول الله وقلوب مؤمنة لا تحن إليه. جماد قد حن إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أما إنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ففي كل أمر ينزلون حوائجهم وكل ما يريدون من أمر الدنيا والآخرة على الله عز وجل. ولذا عرف العلماء التوكل فقالوا التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله. انظر حتى بداية التعريف صدق اعتماد ما قالوا هو اعتماد القلب لا صدق اعتماد لأن القلب هو أساس كل شيء هو الملك والأعضاء تلك كأنها الرعاية والجنود فإذا صلح الملك صلحت الجنود والرعاية كما ثبت في الحديث أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالقلب هو الذي يدور عليه الأعمال كلها بل هو الذي يكون محل الحساب يوم القيامة. ولذا أثنى الحق جل جلاله على نبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فقال إذ جاء ربه بقلب سليم. فأهم شيء أن تلقى الله عز وجل بقلب سليم لا يشرك بالله عز وجل لا يتوكل إلا على الله لا يحب أحدا أكثر من حبه لله عز وجل. قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم يعني لا مانع أن تحب تلك الأشياء لكن لا تكون أبدا أحب إليك من الله ورسوله وجهاد في سبيله. فمن يفعل ذلك فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن فالأمر كله لله عز وجل. قال تعالى قل إن الأمر كله لله. فحينما تعلم أن الذي يملك الضر والنفع هو الله حين ذاك تذعن وتخضع بكل جوارحك وجوانحك وفي طاعتك لله عز وجل فلا تعصي الله أبدا بحجة الرزق لأن الذي يشغل الناس في هذه الأيام أخواننا هو الرزق قضية الرزق. قال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر يعني تخيل الآية جمعت أو السورة الصغيرة جمعت الدنيا والآخرة كلها في تلك الآية ألهاكم التكاثر بينما المرء يتكاثر في كل شيء من منصب وجاه ومال ووزارة وولد وكل شيء فجأة حتى زرتم المقابر. ولذا قال تعالى إن فرعون على في الأرض. انظر للآية، يعني حينما تقرأ القرآن تستشعر الآية نفسها، إن فرعون على في الأرض، علو أرضي طيني لا يفيد ولا يضر، فمهما على الإنسان فمصيره في النهاية أن ينزل إلى قبره عاريا لا يأخذ من الدنيا إلا الكفن والعطر، لا شيء سوى ذلك، العطر والكفن. وجاء في قصص بني إسرائيل، وقصص بني إسرائيل لا نصدق ولا نكذبه، أن نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أراد أن يسري أو يسير في رحلة طويلة، فلقيه رجل يهودي، واليهود هم اليهود عبر الأزمان كلها وفي الأماكن كلها، مهما تطاول عليهم الزمان فهم اليهود. فلقيه رجل يهودي فقال له يا نبي الله ألا أصحابك في تلك الرحلة؟ قال له تعال. فمشي مع سيدنا عيسى عليه السلام. المهم هم ماشيين في الرحلة، سيدنا عيسى أخرج بعض الدراهم أو بعض الأموال التي كانوا يتعاملون بها، وأخذ من الرجل بعض الأموال وقال له خذ واشتري لنا 3 أرغفة، 3 أرغفة اشتروا منها عشان ناكل. الرجل ذهب ليشتري الأرغفة وعاد إلى عيسى عليه السلام فوجده قائما يصلي، قال لك فرصة ألحق أكل الرغيف قبل ما يخلص صلاة، ولو سألنا أولي الفلوس ما جابتش غير رغيفين، انتهت المشكلة، أقول لك اليهود يهود. فالمهم كان الرغيف، وجاء سيدنا عيسى بعد ما خلص قال أتينا بالطعام، فجاءه برغيفين، قال أين الرغيف الثالث؟ قال له والله ما كان إلا رغيفين، هم رغيفين بس، فلوس ما جابتش غير رغيفين. قال طيب هنجيب الثالث برضه إن شاء الله. فمشوا مع بعض بعد ما كل، وهم ماشيين وجد ظبية غزالة جميلة كده، فاصطادها عيسى عليه السلام وذبحها وسلخها ووضعها ليشويها، وبينما هي تشوى إذ سأل ربه عز وجل أن يحيي تلك الظبية في التو واللحظة، فأحيى الله له الظبية فجاءت تجري. كان من معجزات سيدنا عيسى عليه السلام أنه يحيي الموتى بإذن الله، فقامت تجري. فالراجل تعجب سبحان الله، فقال له عيسى عليه السلام أسألك بالذي أراك تلك الآية أين الرغيف الثالث؟ قال له والله العظيم هم مرغفين بس، قال برضه هنجيبه إن شاء الله، كده كده هيجي إن شاء الله. المهم هم ماشيين بعد ما تصلي على النبي السلام عليه أفضل الصلاة والسلام، فهم ماشيين، أنا بقول لك كده لمصلحتك والله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث أنه قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، قال الإمام ابن العربي رحمة الله عليه، فلو كان الجزاء من جنس العمل لكان كل من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم له بتلك الصلاة 10 حسنات، لكن لا، ربك الكريم سبحانه وتعالى يجعل لمن يصلي على النبي أن يصلي عليه العزيز العلي 10 مرات سبحانه وتعالى. فالمهم فهم ماشيين لقوا نهر فعايزين يعد، مش لا مركب ولا أي حاجة، عايزين يعد يعملوا إيه؟ فقال له عدي مر على النهر برجلي. قال له إزاي ما أقدرش عد، ده احنا اول من عاد رغى. قالوا بس سمي الله وعد، فسمى الله عز وجل ومر، فالرجل وماء انهى سبحان الله. ايه ده اللي بيحصل ده؟ ماشي على النهر برجليه. فقال اسألك بالذي امشاك على النهر اين الرغيف الثالث؟ قال له والله العظيم هم رغيفين بس. قال طيب برضه هنجيبه، والثالثة تبت هنجيبه في المرة الجاية. بعد ما عدوا الناحية التانية سيدنا عيسى ام احد وام جمع 3 تكوان تراب كده عملهم على شكل كده اهرامات، وبعدين توجه إلى الله عز وجل أن يحول التراب إلى ذهب. هذه المشكلة الله يبارك فيه، والناس إذا رأوا الذهب فإن العقل قد ذهب. فالمهم الرجل قال سبحان الله ذهب لولي، إيه الجمال ده كله؟ فسيدنا عيسى قال له إيه، أما الكومة الأولى فهي لي، والكومة الثانية ديت ليك أنت، والثالثة دي بقى ونقى إيه أكبر كومة، والكومة الثالثة دي بقى اللي اكل الرغيف الثالث. قال له انا اللي اكلت الرغيف الثالث. بيقول لك هنجيبها، هي لازم تيجي مع حب الدنيا تيجي. قال له انا اللي اكلت الرغيف الثالث. قال له خذ الذهب كله فلا حاجه لي في صحبتك، بس طالما انت حريص على الدنيا بالمنظر ده، لا انا لا اصحب انسانا حريصا على الدنيا. فترك له الذهب كله وصار يكمل رحلته عليه السلام. فالراجل قاعد بقى مش عارف، طبعا الواحد لما يجي مره واحده يكسروا على غفله يا اخوانا، حط نفسك مكان راجل العقل الواحد يطير، يعني ده الواحد لو شاف مثلا ربع كيلو ذهب يتجنن، امال ده راجل بقى قاعد قدامه 3 أهرامات ذهب، يعني ما خلاص هيتجنن. قاعد بقى يفكر يا ترى نجيب شقه على النيل ولا على الفيل تعرف القصة دي؟ كان واحد مقاول عند شارع النيل اللي هو قدام حديقة الحيوان عزكم الله. فرجل سمسار عفوا فجاله واحد راجل بقى كده بيه فعايش شقة عشان بقى البرستيج والحاجات دي. فقال له يا عم الحاج انا عايز شقة. قال له عينينا يا باشا تعالى اطلع اتفرج. طلعوا يفرجوا على العمارة، عمارة عالية جدا. فتطلع على العمارة تطل من الناحية دي على نهر النيل ومن الناحية التانية على حديقة الحيوان. قال له عم الحاج الشقة الناحية دي ب 300,000 والناحية دي ب 400,000. قال له اشمعنى؟ ما هي في دور واحد. قال له عشان الناحية دي بتطل على النيل والناحية دي بتطل على الفيل. فطبعا اللي بتطل على النيل هواها بحر واللي بتطل على الفيل حاجة تانية. فالمهم الراجل قاعد عمال يفكر في ده بعمل فيه ايه مش عارف. شوية وعد ثلاثة ايه من قطاع الطرق، أول ما شافوا ايه ده بقى حتة البتاع دوت مع كل الذهب ده، لا ده المفروض يبقى من نصيبنا احنا، احنا عيال حلوة وجدعان بقى ده بتاعنا احنا نعرف حتى نتصرف ونعمل فيه ايه. ايه المهم قالوا ايه رأيكم نعمل فيه ايه؟ نتفاهم معاه؟ لا نتفاهم معاه. فاهم معاه مش هيرضى. قال طب قالوا نقتله. قال خلاص ما احنا قطاع طرق فلت معنا. فالمهم دخلوا الثلاثة وقتلوه. التلاتة طبعا الاكوام متقسمة عليهم، هم تلات اكوام ودول تلات انفار. فبدل ما كل واحد ياخد كوم ويمشي، ها قال لا هم الاثنين متوشوشين كده مع بعض. قال له ايه رأيك تيجي نقضي الواد التالت ده وناخد انا وانت التلات اكوام، انا كوم ونص وانت كوم ونص. قال له والله فكرة، ده حتى الواد ده معانا طيشة يا دوب بيساعد معانا كده مفيش حاجة بيعملها خالص. خلاص ماشي. قالوا له يا فلان. قال لهم ايوه. قالوا له خد فلوس هات لنا اكل عقبال بس ما نظبط اكوام ده. قال لهم ماشي. هو ماشي وفكره برضه ان يقتل الاثنين عشان ياخد لوحده ده، شوف الدنيا. فقال طب والله فكره، ما انا اروح اجيب لهم اكل وارش عليه شويه سمن واقلب السمن مع الاكل ياكلوا بالهنا والشفا وبعد كده ناخد احنا الذهب ونتوكل على الشيطان. ما هو مش ممكن يكون بيتوكل على الرحمن. فالمهم راح جاب الاكل وقال لهم اتفضلوا. اول ما وصل حط الاكل قاموا قاتلينه. فصاحبه بيقول يلا ها ناخد الذهب الاول ولا ناكل؟ قال له يا راجل احنا نقدر نشيل الذهب ده كله قبل ما ناكل، ناكل الاول لقمه عشان ايه نقدر كده نسند نفسنا ونقوم نشيل الذهب ده كله. فكانوا الاكل فماتوا هما الاثنين. فاصبح الاربعه ايه ميتين جنب ايه جنب الذهب. فرجع عيسى عليه السلام من رحلته فوجد الذهب ووجد بجواره الاربعه المقتولين. فقال هكذا الدنيا واهلها، هي دي الدنيا، يا اما هي تخلص عليهم يا اما هم يخلصوا عليها يا اما هم الاثنين يخلصوا على بعض. في النهاية الدنيا ستتركك او ستتركها انت. لازم انظر لحال المسلمين ايام الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. كان الرجل يلقى اخاه فيذكره بالله عز وجل، اول ما يقابله يضع يده في يد الصحابي الاخر والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا خرج من بيته قرأت عليه زوجه تلك السورة، فإذا دخل قرأ عليها هو تلك السورة. فيذكرون بعضهم البعض بطاعة الله عز وجل، يقول له خد بالك تنساش بكرة الاثنين عنصوم ماشي، انت ما تنساش النهاردة قيام الليل، تنساش الدرس بعد العصر مع النبي عليه السلام، ما تنساش ما تنساش ما تنساش النهاردة بقى، شوف كل ده حطه قدامه حاجة تانية، ما تنساش الماتش بتاع النهاردة الساعة 10 بالليل لو فاتك يبقى فاتك نص عمرك، والساعة 2 بالليل بقى في فيلم بقى لو فاتك يفوتك بقيت عمرك، والعمر كله يروح بين ماتش وفيلم. شوف قد ايه يبقى العمر لحظه زي ما بيقولوا. اما الانسان المسلم لا، مسلم حاجه تانية خالص. المسلم يسير وشعاره قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، حد معاه؟ لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين، لسان حالي وعجلت اليك رب لترضى. مؤمن يا اخوانا وقته غالي قوي، لذلك الواحد لما بيعدي كده على شباب اللي قاعدين على القهاوي الله العظيم اقول ايه، قول يا بختكم يا ريت وقتكم بيتباع كنت اشتريته. اي والله لو كان الوقت بيتباع كنا اشترينا الوقت ده، قعدوا ضيعوا على القهوه 5 ساعات 6 ساعات، لو نشتري كل يوم 6 ساعات من واحد يزيدوا في عمرنا نستخدمهم في طاعه الله وفي الدعوه الى الله وفي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي تربيه الاولاد وفي اسباب الرزق الحلال وفي كل شيء. المؤمن دائما لا تجده الا منشغلا بامر من امور الدنيا النافعه التي تعود عليه بالخير في دينه ودنياه، واما ان يكون منشغلا بطلب العلم او الدعوه الى الله. المؤمن استحاله كيف حاجه كده ابدا. ولذلك كان الصحابه رضي الله عنهم كان اللحظه عندهم تساوي عمر، وكان التابعين رضي الله عنهم ورحمه الله عليهم جميعا كان الواحد فيهم يقابل الثاني يقول له أريد أن أتحدث معك، يقول له أوقف الشمس وإلا إن لم تستطع أن تفعل ذلك لا أستطيع الآخر، يعني يقول وقف الشمس وقف الوقت وأنا أقف معك زي ما أنت عايز، إن لم لا تقدرش خلاص ما أقدرش. ده العمر ده هو الكنز الحقيقي. ولذا فإن الإنسان الذي يفرط في العمر عند الموت ده أي شيء يقول يصرخ ويقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. هو ترك إيه؟ ترك العمر، عمره كله عد. فده ولذلك يوبخهم الله عز وجل في الآخرة فيقول كم لبثتم في الأرض عدد سنين، كم لبثتم، هل كانت الدنيا كلها تستحق أن تنسوا لقاء الله، كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما، لا مش يوم أو بعض يوم، ما كملناش يوم حتى. تخيل كل الدنيا ديت يتجبرون فيها ويجمعون ويمنعون ويطمعون في الخلود في تلك الدنيا، وفي الآخرة حينما يسألهم الحق جل جلاله كم لبثتم، قالوا لبثنا يوما أو، وأو هنا بمعنى بل بعض يوم. قال فاسأل العادين، فيقول لهم الحق جل جلاله قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله أن يسوي بين موسى عليه السلام وبين فرعون، تعالى الله أن يسوي بين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي جهل، تعالى الله أن يسوي بين المسلمين والمجرمين، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. إذن فكل لحظة تمر من عمرك ستندم عليه، تلك الجلسة المباركة التي نجلسها الآن ستكون في ميزان حسناتك يوم القيامة. أنت الآن لو أطلعك الله على الغيب لرأيت ملائكة الرحمن تحفنا إلى السماء الدنيا، كما في رواية الترمذي وفي رواية أحمد أنها تحفنا إلى عرش الرحمن جل جلاله، ملائكة تحفنا الآن. أي والله تصدقون الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. الآن أنت تذكر باسمك من فوق سبع سماوات، الله عز وجل يباهي بك الآن الملائكة، عبدي فلان جلس في بيتي يتلو كتابي ويتدبر فيه. تخيل بقى مكرمة عظيمة، ولذلك الملائكة تعرفها. أي والله تعرفها. انظر لقصة نبي الله يونس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، لما خرج يونس من القرية التي كان يدعوه إلى الله بغير أمر الله، فأمر الله عز وجل الحوت أن يلتقم يونس عليه السلام في بطنه، وأوحى إليه أن يونس عليه السلام ليس لك بطعام ولا غذاء، وإنما جعلت بطنك له سجنا. بس لذلك سيدنا يونس أول ما دخل في بطن الحوت فوصل الحوت إلى قاع البحر، فسمع يونس عليه السلام صوت تسبيح الحصى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. والحديث في صحيح مسلم أن أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه كان يقول كنا نسمع صوت تسبيح الحصى في يد الحبيب صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى كنا نسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي عليه الصلاة والسلام. بل في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إني لأعلم شجرة بمكة كانت تسلم علي قبل البعثة، قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يعلم أنه رسول. وعلى الرغم من ذلك وهو معدي وهو ناجع قل له السلام عليك يا رسول الله. تخيل. والحديث صحيح مسلم. فكل شيء، بل إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتدبر هذا الحديث، أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال إنه ما من شيء في الأرض ولا في السماء إلا ويعرف أني رسول الله إلا عصاة الإنس والجن، هم دول بس الذين لا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كل حاجة في الكون كله تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا يونس لما سمع صوت التسبيح الحصى فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فمن الذي سمع هذا النداء؟ الله. ومن أيضا؟ ملائكة الله. فقالوا يا رب صوت معروف جاء من أرض غريبة. فقال نعم هذا عبد يونس. قالوا عبدك يونس الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم عمل صالح ودعوة مستجابة. قال نعم. فقالوا اللهم شفعنا فيه. فشفعهم الله عز وجل فيه، فأمر الحوت أن يلفظه على شاطئ البحر، فخرج يونس عليه السلام وأنبتنا عليه شجرة من يقطين
طب ايش معنى الشجره دي يقتين انه القرع العسل؟ ايش معنى الشجره دي بالذات يا اخوان؟ تخيل الشجره دي بالذات لها صفات عجيبه جدا. اولا لما تاكلها هي طعام وشراب في وقت واحد، ادي اول حاجه. تاني حاجه الورق بتاعها عريض ليكون بمثابه الظل لسيدنا يونس عليه السلام، ادي تاني حاجه. تالت حاجه كان في نهر ربك عز وجل اجراه امام تلك الشجره ليشرب منها سيدنا يونس عليه السلام، هذه ثالث حاجة. رابع حاجة ان ورق الشجرة دي بالذات لا يستطيع ذباب ولا حشرة ان يقترب او ان تقترب من تلك الشجرة، لان سيدنا يونس طلع من بطن الحوت ايه جسمه مهري، فلو اقترب الذبابة لآذته. فربك عز وجل يستر له ان الشجرة دي بالذات لا تستطيع ذبابة ان تقترب منها، وانبت عليه شجرة من يقطين. اخي بيحكي لي وحاليا في الامارات ربنا ينفع به، اخي كان بيعالج بالاعشاب، يقسم لي بالله بيقول لي والله تمكنت بفضل الله ان اعالج حالة سرطان في المخ بشجرة اليقطين. فديه بشجرة اليقطين. قلت له ازاي؟ قال لي اشوف، جلست انظر في كتاب الله عز وجل فقلت والله لا يذكر الله عز وجل شجرة في القرآن الا وكان فيها بركة، فقلت اجرب كل انواع النباتات والاشجار التي ذكرت في القرآن، فكان من بينها شجرة اليقطين، وأعدت أعملها بشكل معين كده لحد ما ربنا يستر. ومريض السرطان في المخ شوفي بإذن الله، خدوه في الإمارات بيعالج هناك بإذن الله سبحانه وتعالى. شوف قد إيه. فإذا إيه الملائكة الشاهد في الأمر أن الملائكة تعرفك إذا أطعت الله عز وجل وداومت على طاعتك لله عز وجل، فإن ملائكة الرحمن تعرفك وتشفع لك عند ربك سبحانه وتعالى. وأخيرا حتى أطيل على حضراتكم، نأخذ بعض المشاهد من مشاهد التوكل على الله عز وجل من خلال أنبياء الله ومن خلال السلفين الصالح رحمة الله عليهم أجمعين. نوح عليه السلام حينما أمره الله عز وجل بعد أن دعا قومه 950 عاما فلم يؤمن معه إلا القليل، في بعض الروايات أنه آمن معهم كم؟ 13 نفر، وفي أكثر روايات أو في يعني أكثر عدد ورد في الرواية هو كم؟ 80 نفر. تخيل 80 نفر في 950 سنة دعوة إلى الله عز وجل بالليل والنهار في السر والعلن في كل زمان وفي كل مكان 950 سنة يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. فأوحي وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك. فكيف أصنع الفلك؟ بأعيننا بأعيننا. طب ما بعرفش. ووحينا سيوحي الله عز وجل إليك كيف تصنع الفلك، لأن سيدنا نوح ما كان شاف أي أبدا أي سفينة بكده. فأخذ يصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه يسخروا منه. إيه يا نوح عليه السلام؟ إيه اللي بتعمله؟ سفينة في صحراء؟ طب حتى ابنيها جنب النهر ولا جنب البحر؟ سفينة في صحراء، طب إزاي؟ وهو نتيجة أنه متوكل على الله، يطيع أمر الله ويترك كل شيء بيد الله عز وجل. يعلم أن الله عز وجل يغير نواميس الكون كله من أجل عبده الصالح. وده وارد يا اخوان. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لما اخبر عن الرجل الذي قتل 99 نفسا واكمل بالعابد الجاهل اكمل به 100، ولكن الرجل عايز يتوب الى الله عز وجل، فامره العالم ان يذهب الى ارض كذا ليعبد الله عز وجل مع هؤلاء الناس. انظر لما مات الرجل في منتصف الطريق سخر الله عز وجل له الملائكه، ملائكه الرحمه وملائكه العذاب يتنازعون فيه. ملائكه الرحمه تقول انه جاء تائبا، ملائكه العذاب تقول انه لم يعمل خيرا قط. فييسر الله عز وجل ملكا آخر في صورة بشر يقول أنا أحكم بينكم، قيسوا ما بين المسافتين في إلى أيهما أقرب فاقبضوه. فقاسوا المسافتين فوجدوه أقرب إلى أرض الطاعة بشبر واحد. في الرواية الثانية أن الله عز وجل أوحى إلى الأرض أن تباعدي وأوحى إلى تلك أن تقاربي، فتحركت الأرض كلها بأشجارها وأنهارها وسهولها ووديانها وكل ما عليها من أجل تائب واحد. فكيف لو تابت الأمة كلها؟ ها؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. احنا محتاجين البركة خلنا والله، رزق كتير جدا. أيام أجدادنا رحمة الله عليهم وآبائنا كان الواحد فيهم بيقبض 4 جنيه، وكانت الجيرة بقى اسأل الناس الطيبين الكبار اللي قاعدين وسطنا اسألهم بقى عن الجيرة، هم الآن يعلمون الجيرة كيف كانت وكيف أصبحت. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان الجار مش بس بيكف أذاه عن جاره، لا، كان يحسن إليه أشد الإحسان. النهاردة أنت طابخ شوية ملوخية، جارك طابخ شوية بامية، جارك التاني طابخ مش عارف إيه، تبص تلاقي قدامك على السفرة 7 أصناف وأنت ما طبخت إلا صنفا واحد، وأنت بتهادل ده وتهادل ده وتهادل ده، وكانت القلوب كلها بتحب بعضها. النهاردة نسأل الله العفو والعافية، يا ريت الجار بس يا ريته بيكف أذى يعني احنا مش عايزين 100 جرام بس ايه لا جمايل ولا اكل ولا شرب بس كف اذاك وكفايه الحمد لله. لكن الجار لا يكتفي الا بان يؤذي جاره ولا حول ولا قوه الا بالله. والله يا اخوانا انا احصل الفجر كل يوم يعني اجد منظر عجيب جدا, اجد ناس كبار في السن وشباب برضه ونساء منظر عجيب في عز التلج والبرد والله مش قايمين عشان يصلي الفجر, عارفين قايمين عشان يعملوا ايه؟ عشان يرمي الزباله قدام باب جار شهر كامل, مع ان اعزك الله العربيه الزباله بتاتي لحد باب البيت وتاخد كل حاجه وبتدفعها في شهر دي 2 جنيه هو يعني نازل وقوم تكتك وقوم كلفة نفسه وتعبان وبردان وشايل ورايح يضلق شوف قد ايه, وفي نهايه اليوم ولعه يولعه الدنيا كلها تتملي دخان, واللي مريض حساسيه يحصل له اللي يحصل له, واللي مريض القلب مش مشكله عنده, يغرم نفسه 30 يوم يصحى الفجر والله مش عشان يصلي عشان يرمي زباله. تخيل 30 يوم يصحى وياخد نفس ده الشعبيه يصرف عليها 100 جنيه انما 2 جنيه ابدا ما تتصرفش. طب ما انت خدت مرض اهو ورحت كشفت ب 40 جنيه وجبت علاج ب 60 جنيه وربما يهمل العلاج وتنقلب الى حساسيه على صدر, نسال الله العفو والعافيه. شوف قد ايه كل ده ليه؟ لان الايمان اذا قل في قلب الناس حصل كل ذلك. لماذا؟ لان حبيبك صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره, وفي روايه فلا يؤذي جاره, ما يؤذيهوش, ده من الايمان بالله واليوم الاخر. المهم سيدنا نوح يصنع السفينه, فحينما وصل الامر من الله عز وجل انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن خلاص بقى, دعا نوح ربه عز وجل فقال رب اني مغلوب فانتصر, مش فانصرني لانهم لا يعملون لانفسهم لا يعملون الا لله, فانتصر انت لدينك يا رب العالمين. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء, ماء الارض مع ماء السماء مع ماء السماء على امر قد قدر قدره الله, وحملناه سيدنا نوح على ذات الواح ودسر, الواح اللي الخشب ودسر ايه المسامير يعني على السفينه. طب يا ربي ده انت وصفت الموج الذي كان في هذه اللحظه وهي تجري بهم في موج كالجبال, ده الموجه كانت بتوصل لقمه الجبل, فكيف تسير السفينه تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر. شوف قد ايه توكل على الله عز وجل. ابراهيم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام لما القوه في النار فجاءه جبريل عليه السلام قال يا ابراهيم الك حاجه؟ قال اما اليك فلا, في روايه ضعيفه مشهوره قوي بين الناس انه قال اما اليك فلا واما الى ربي فعلمه بحالي يغني عن سؤال, روايه ضعيفه, انما الروايه الصحيحه قال له اما اليك فلا واما الى ربي فحسبي الله ونعم الوكيل, او فحسبنا الله ونعم الوكيل. تفديه لان مفيش حاجه اسمها علمه بحالي يغني عن سؤال, دايما بعض نشوف ناس كده يقول لك ايه يا رب علمك بحالي يغني عن سؤال, لا ما يغنيش. ربك يحب العبد اللحوح في الدعاء ويحب ان يتذلل العبد اليه في الدعاء والمساله. تفديه فالمهم سيدنا ابراهيم عليه السلام مجرد ما قال اما الى الله فحسبي الله ونعم الوكيل ربك عز وجل في التو واللحظه قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم, لو كانت بردا لمات ابراهيم عليه السلام, لكن بردا وسلاما. جاء في بعض الاسرائيليات ان النار ان الناس في كل انحاء الارض لم ينتفعوا بالنار في هذه الليله او في هذا اليوم. لماذا؟ لان النار في الارض كلها ظنت ان الامر جاء من الله اليها كلها, فاصبحت النار في الارض كلها بردا وسلاما. تفديه بردا وسلاما. فشوف سبحان الله بشيء من التوكل والثقة في الله. ولذا جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار, وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل, قالها النبي وأصحابه رضي الله عنهم جميعا. فشوف ولما ترك زوجته هاجر ومعها ابنها إسماعيل تركهما فين يا اخوانا؟ مكان مقفر, مكان موحش جدا, فين يا اخوانا؟ في مكة, وما كانش فيها بقى الحرم, كانش لسه كعبة بنت, ولا في حرم ولا في مية ولا أكل ولا شرب ولا سكن ولا أي قبيلة كانت عايشة هناك. تخيل نفسك كده في صحراء تلاقي نفسك ما فيش حاجة حواليك خالص, تعمل إيه؟ منظر لوحده يا اخوانا يخلي الواحد يترعب. واحد لو قعد في كده في مكان يعني لو الواحد يعني وصل مثلا لآخر مدينة نصر وبدأ يمشي في الحتة الصحراء هناك دي والله يخاف لو مشي لوحده, بيبقى في عربية ويبقى خايف. فما ظنك بامرأة ضعيفة ومعها طفل صغير وتوجد في مكان موحش ومكة أنتم جماعة أعلم بجو مكة وحرارة مكة شبه. فذهب إبراهيم لينفذ أمر الله عز وجل وترك هاجر وابنها إسماعيل وذهب. فقالت إلى من تكلنا يا إبراهيم؟ إلى من تتركنا؟ فقال فنظر إلى السماء. إلى من تتركنا؟ نظر إلى السماء ففهمت. قالت الله أمرك بهذا؟ قال اللهم نعم. قالت إذن فاذهب فإن الله لن يضيعنا. شوف الثقة يا أخوانا، شوف الثقة. أحد العلماء بيقول لك سيدة هاجر كانت أمة، كانت أمة، والأمة بنصف الحرة، والحرة بنصف الرجل، فالأمة بربع الرجل. قال هذا توكل ربع رجل فإن رجال فده. قالت إن كان الله أمرك بهذا إذن فاذهب فإن الله لن يضيعنا. بل وتعجب حينما جاءت قصة أم موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، حينما أمرها الله عز وجل وقال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعين، فإذا خفت عليه ودي فين؟ فألقيه في اليم، لكن ما تخافيش ولا تخافي ولا تحزن. وعد بقى عظيم جدا وبشارة من الملك، إنا رادوه إليك. وفوق ده كله الهدية لما ترجع من الملك ترجع وفوقها إكرام من الكريم سبحانه وتعالى، وجاعلوه من المرسلين. ودي بشرة تانية إن هو ما تخافيش هيعيش، لأنه لن يبعث ولن يكون نبيا ولا رسولا إلا على رأس الثلاثين، فما تخافيش هيرجع وهيعيش وهتشوفيه هو فوق الثلاثين كمان. إما ردوه إليك إيه؟ وجعلوه من المرسلين. المهم لما خافت فعلا ألقته في اليم، وذهب الزورق الصغير أو الصندوق الصغير إلى أن وصل إلى باب فرعون، كان بيته على النيل على طول. شوف تخيل، طب ما كانت ممكن الأمواج ولو حتى كانت أمواج بسيطة كانت ممكن تمشي بأي حتة تانية، لكن الله عز وجل أبى إلا أن يتربى موسى عليه السلام في بيت فرعون. وكان فرعون حريص على قتل كل الذكور في هذه الأوقات. لماذا؟ لأنه رأى رؤيا أن هلاك ملكي وضياع ملكي سيكون على يدي طفل صغير سيكبر ويتربى من بني إسرائيل، فأخذ يقتل الذكور من بني إسرائيل. المهم وصل هناك، فلما وصل شوف إيه اللي حصل، الجنود شافوه طفل صغير فخدوه. أول واحدة شافوه مين؟ امرأة فرعون. أول ما شافته يا أخوانا شوف اللفظ القرآني عمل إزاي، قرة عين لي ولك. مش مجرد بقى ده طفل جميل او كذا، مع ان سيدنا موسى ما ورد في الحديث انه جميل، سيدنا موسى كان اسمر ما كانش يعني صاحب جمال فده. وعلى رغم ذلك اول ما شافته امراه فرعون قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. جاء في بعض الروايات برضو الاسرائيليه ان ابليس سئل هل احببت احدا من البشر رغم انفك؟ إبليس توعد البشر كلهم بأن يضلهم، ها وعزتك جايك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم مخلصين. فقال نعم أحببت رجلا واحدا رغم أنفي. قالوا من هو؟ قال موسى عليه السلام. قالوا لماذا؟ قال لأن الله عز وجل قال في حقه وألقيت عليك محبة مني فحبيت غصب عنه، لأن الله هو الذي ألقى عليه المحبة. فامرأة فرعون أحبت موسى عليه السلام وأخذته، فقالت لفرعون كرة عين لي لك. فقال لها فرعون كرة عين لك أنت، أما لي فلا. قال جبريل عليه السلام لنبينا عليه السلام قال له فلو قال فرعون كرة عين لك ولي لهداه الله لحبه لنبي الله موسى عليه السلام، لكن هو قال لا هو كرة عين لك أنت أما أنا لا حبوش فده. فسبحان الله، فيتربى نبي الله موسى في بيت فرعون و يضعونه أمام ثدي أي امرأة فيرفض، فييسر الله عز وجل له أن تأتي أمه بعد أن قالت لهم أخته سأدلكم على من يكفره، فذهبت إلى أم موسى وقالت تعال، فجاءت بها إلى بيت فرعون. فما إن أخرجت ثديها وألقمته لنبي الله موسى حتى التقم الثدي وإيه وشرب. سبحان الله. فقالت امرأة فرعون إذا تمكثي عندنا عودي عندنا ونعمل لك راتب وتعودي ترضعي. قالت لا لا أستطيع أن أترك بيت. قالت لها خلاص خذي عندك في بيتك ولك راتب. فرجع لها طفلها مرة أخرى وفوق ده كله إيه راتب. شدي كان بترضع الأول مجانا ما هو ابنها، لا دلوقتي بترضعه براتب كمان شدي، ويصنع على عين الله عز وجل. شوف تخيل. فلما كبر موسى عليه السلام وأراد أن يدخل ببني إسرائيل، إن شاء الله أردنا خلاص، ودخل أراد أن يدخل ببني إسرائيل ليفتحوا بيت المقدس. انظر بقى شوف التوكل على الله عز وجل.
وإذ قال موسى لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. خشوا بيت المقدس، كان فينا الجبابرة داخلين محتلين المكان ويشركوا بالله عز وجل في هذا المكان الطاهر. ادخلوا جاهدوا في سبيل الله وطهروا تلك الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، أي كتب عليكم أن تفتحوها وتقيموا بها شرع الله عز وجل. والخطاب وإن كان لبني إسرائيل فهو أيضا للمسلمين، فالعبرة هنا ليست بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ. فقالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين، يعني عمالقة كبار أول درش نفض قدامهم، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلين. وما تبقى عملتوا إيه؟ بيروح لما درش خش عشان فيها ناس عمالقة، إنما لو هم خرجوا هنخش إحنا. طب الله تبقى عملتوا إيه؟ ولا حاجة. طب هو ربنا كتب عليكم الجهاد تفديه. فلما رفضوا قام رجلان بقى من الذين أنعم الله عليهما، وهما يوشع بن نون وكالب بن يفنى، قام رجلان من الذين يخافون، من الذين أنعم الله عليهما، من الذين يخافون أنعم الله عليهما، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. ما تخافوش. طب فين السلاح؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. الموقف ده يذكرنا بغزوة بدر لما قام المقداد بن عمرو رضي الله عنه حينما قال الحبيب المصطفى: أشيروا علي أيها الناس. فقام المقداد بن عمرو وقال: يا رسول الله امض لما أراك الله، فوالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. شو الفرق؟ حاجة غريبة جدا. فيموت سيدنا موسى بعد ذلك ولم يفتحوا بيت المقدس، يوم ربك عز وجل ييسر ليوشع بن نون أن يقوم خليفة نبيا في بني إسرائيل، فيقوم ويروح يفتح بيت المقدس. قالوا أنه قام بنفس الجيل، وقالوا لا ده هلك الجيل ده وجي جيل تاني فدخل يفتح بيه بيت المقدس. تخيل بقى معايا رجل داخل يفتح بيت المقدس، وهو داخل كان الكلام ده إمتى؟ كان يوم الجمعة، وهم داخلين يوم الجمعة تعرفين في بني إسرائيل كانوا لا يفعلون شيئا يوم السبت، لا يشتغلوا ولا يقتلوا ولا يعملوا أي حاجة خالص، فهم بيقتلوا عشان يفتحوا بيت المقدس. لا المسألة فولت والمسألة بقت صعبة شوية والشمس قربت تغرب، يعمل إيه؟ فتوجه نبي الله يوشع عليه السلام ونظر إلى الشمس وقال: أيتها الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبس علي الشمس، أي لا تجعل الشمس تغرب في هذا اليوم. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح الجامع: ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع بن نون يوم أن سار لفتح بيت المقدس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تفديه؟ فحبست الشمس فلم تغرب، فظل يقاتل إلى أن يسر الله عز وجل له فتح بيت المقدس. تفديه؟ وآخر قصة نقولها نختم بها قصة حاتم الأصم رحمة الله عليه، وهو رجل من التابعين رحمة الله على هذا الرجل. هذا الرجل أراد يوما أن يذهب ليحج، اللهم اجمعنا في الحج يا رب العالمين. ذهب ليحج فجمع أولاده، كان رجل فقير، قال لهم: يا أولادي إني أريد أن أذهب إلى الحج. قالوا: لا، ومين يأكلنا ومين يشربنا ومين يجيب لنا؟ لا سيبكش نقدرش أبدا. فقامت ابنة طيبة قد نامس الإيمان شغاف قلبها وتوكلت على الله عز وجل، قالت: يا أبتاه اذهب، فلست أنت بالرازق وإنما أنت أكال تأكل كما يأكل البشر، وإنما الرزاق هو الله عز وجل، فاذهب فإن الله لن يضيعنا. الرجل سر بتلك الكلمة إن في بنت قاعدة بهذا التوكل ستصبر باقي الأبناء، فذهب الرجل إلى الحج. المهم قعدوا يأكلوا ويشربوا يأكلوا ويشربوا لحد ما نفذ الطعام، فقالوا لها: شفتي ها، ما علمناك رزقنا وما علمناك إلا أكلا، أهدينا ضعنا وما فيش أكل في البيت، نعمل إيه يا ستي بقى؟ فدخلت الابنة ورفعت سهام الليل إلى الله عز وجل، رفعت أكف الضراعة إلى من يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ليلة الظماء، رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل وقالت: اللهم إني توكلت عليك فيسر لنا الرزق من عندك يا أرحم الراحمين. فجلست تدعو بأدعية كثيرة. في تلك اللحظة يمر أمام البيت أمير البلاد، والأمراء بطبعهم حبوش يمشوا على رجليهم، حب يركب فرس أو كاريتا أو حاجة يعني كده فخمة، لكن ربك عز وجل يوصله في اليوم ده لا يمشي كده ماشي رجليك شوية شيء من الرياض ماشي.
أم يتمشى؟ طب لو بيتمشى بيحب يتمشى على الشوارع العمومية، ما يخشش الأزقة والحواري، لا يخش المكان ده برضه. دخل يجي قدام بيت حاتم الأصم بالذات ويعطش. من الذي ألقى عليه العطش؟ ربك عز وجل. فعطش فقال لهم أريد ماء. طبعا أول ما قال أريد ماء بص لقوا إيه؟ دار حاتم الأصم مفتوحة، بيوت الكرمة مفتوحة. فدخل واحد من الجنود وقام جايب له كوز مية ومدهوله، فهو بيشرب المية يوم ربك يحل طعم المية في بقه. ده أمير يعني بيشرب مية مخصوص، لكن ده رايح للواحد فقير يشرب مية من زير ولا من قلة ولا من أي حاجة. فأول ما شرب المية قال الله ما أطيب هذا الماء، بيت من هذا؟ ده بيت مين ده؟ قالوا له هذا بيت حاتم الأصم. قال هذا الرجل العابد؟ قال له أيوه. قال لهم أين هو؟ ما خرج لاستقبالنا؟ قال هو في الحج. قال وترك أولاده؟ قالوا له أيوه. فألقى الله الرحمة في قلب الأمير على غير العادة، غير عادة الأمراء الذين يعني جواهم كبر، فالرحمة لا تدخل قلوبهم إلا يعني في النذر القليل. فألقى الله الرحمة في قلبه فأخذ سرة من الذهب وألقاها في وسط الدار، مسك السرة كده كان بيربطه حزام كده وفي قلبه إيه؟ سرة الذهب. أما طلعها أمر ما في قلب الدار، ونظر إلى الوزراء والجنود والرعاية وقال لهم من أحبني فليصنع مثل ما صنعت. حد يقدر ما يحبش الأمير؟ كله مع أول ترقية طبعا ولا تشيل وزارة ولا بتاع. المهم كله طلع الذهب ورموا الذهب في وسط الدار، الدار اتملت كلها ذهب. فالأولاد جريوا ما شاء الله ذهب لولي حلول إيه الذهب ده كله، ففرحانين جدا وجريوا على أختهم قالوا لها أبشري فقد جاء الفرج، امتلأت الدار بالذهب. فقالت أين هو؟ فذهبت فنظرت إلى الذهب فبكت. فقالوا علم البكاء؟ وانت ماشي معنا خلف خلف، احنا نضحك تعياطي نعيط الحكي ايه الحكايه؟ فقالت لهم لقد نظر الينا مخلوق نظره فاغتنينا، فكيف لو نظر الينا الخالق جل وعلا. شوف سبحان الله. اذا فالانسان لازم قلبه يا اخوانا يتعلق بالله، ما تعصاش ربنا عشان خايف من الرزق، ما تبقاش في عمل كله من الحرام وتقول مش هسيبه لاني خايف من الرزق ابدا، وتوكل على الحي الذي لا يموت. شوف الذي لا يموت، مع ان الحي هو الذي لا يموت، صح ولا لا؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت، لكن الله عز وجل يريد ان يطمئن قلبك الى ان الذي يرزقك هو الذي لا يموت. لانك انت لو عندك النهارده واحد راجل جارك او صاحبك كل يوم بيديك 100 جنيه هديه كل يوم ولا يقطعها ابدا ولا يعبث في وجهك، يبقى اعظم مصيبه تحل بك ايه هي؟ ان الراجل ده يموت، صح ولا لا؟ لانه لو مات 100 جنيه هتقطعه. فانت ليل ونهار تقول اللهم ابقه على قيد الحياه ابدا ما حيت، صح لا؟ تفضل تدعي له ان ربنا ايه؟ ربنا يطول العمر وتسميه طول العمر، وتفضل تدعي له ليل ونهار، صح لا؟ لانه لو مات هتبقى مصيبه. فربك عز وجل كي يطمئن قلبك قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال جل وعلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاعبده وتوكل عليه. وتوكل عليه، لانك لو خفت من المشرق والمغرب، لا، هو الذي يحكم المشرق والمغرب وهو الذي خلق المشارق والمغارب، وتوكل عليه سبحانه وتعالى. يبقى اذا تتحرى اللقمة الحلال من اجل ان تطعم اولادك لقمة حلال، ومن اجل ان ينبتوا جميعا بطاعة الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن اجل ان ييسر الله عز وجل لك الخير كله. تتوكل على الله، تعلم انه لا نافع الا الله الا الله ولا ضار الا الله الا الله. يا ابن عباس إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فنسأل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا نعمة التوكل. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. نجلس معشي لحظة ندعو لإخواننا في الشيشان. اللهم انصر إخواننا في الشيشان، اللهم انصر إخواننا في الشيشان، اللهم خذ الصرب والشيوعيين أخذ عزيز مقتدر. اللهم أين فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، خذهم أخذ عاد وثمود، اللهم اجعل الدائرة على الشيوعيين، اللهم اجعل الدائرة على الشيوعيين، اللهم إن إخواننا في الشيشان جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم اغفر تقصيرنا نحوهم، اللهم يسر لهم النصر كله، اللهم أيدهم بمدد من عندك، اللهم يسر لهم الخير كله، انصر الموحدين في كل مكان، اللهم أقر أعيننا بنصرة إخواننا في الشيشان، اللهم أقر أعيننا بنصرة إخواننا في الشيشان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسامحون على الإطالة، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأحبة في الله، نترككم على خير، على أمل اللقاء بكم مع إصدار جديد ومتميز، مع تحيات تبارك للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.